بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. الأخت أمينة من دبي بالأمس طبعا سألت سؤالين، أو هي طلبت الدعاء أولا، ثم ذكرت تريد كلام عن اليقين، وأنا وعدتها في أنني سأبدأ إن شاء الله الحلقة هذه بذكر شيء من الأمور التي طلبتها وهو الحديث عن اليقين. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لليقين، هو الثقة بالله، حسن الظن بالله جل وعلا، ولذلك من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يطلبها وأن يعيش عليها وأن يعتقدها هو حسن الظن بالله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. اليقين أن تعلم بأن الله جل وعلا هو ربك وخالقك ورازقك، وأن الله جل وعلا بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وأن الله تعالى بيده أزمة الأمور. ولذلك ثقة العبد بربه تمنحه إيمانا، وتمنحه سعادة، وتمنحه راحة لا حدود لها. ولذلك تجد الآن بعض أهل الإيمان عنده من السعادة والراحة والطمأنينة رغم الآلام والأوجاع ورغم المصائب والفتن، تجد يلهج بذكر الله وبحمد الله والثناء على الله. لماذا؟ لأن هناك يقين تربع على عرش القلب، هناك حسن ظن بالله جل وعلا. ولذلك يظهر هذا اليقين ويظهر حسن الظن مثلا في الإنفاق. تجد الإنسان ينفق إنفاقا عجيبا. لماذا؟ لأن عنده حسن ظن بالله وثقة بالله عز وجل، وأن المال هذا الذي بيده هو مال الله. الله عز وجل جعلك خادما لهذا المال، أو جعل المال بيدك لتستعمله في طاعة الله جل وعلا. ولذلك تجد الإنسان أحيانا ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. لماذا؟ لأن عنده ثقة بالله وأن الله هو الرزاق، هو الذي منحه. تجد بعض الناس الآن عنده ثقة بالله عجيبة من خلال مثلا يعني ابتلاءات معينة. تجد مثلا المرأة حينما تبتلى بزوج لا يخاف الله عز وجل، فتحسن الظن بالله، وترى وتحاول أن تستثمر هذا الألم وهذه المصيبة وهذه الأزمة، تستثمرها في أن تكون قريبة إلى الله، وأن الله عز وجل ربما ابتلاها لأجل أن يردها إليه، ولأجل أن يسمع جؤارها، ولأجل أن يسمع صوتها بالدعاء، ولأجل أن تقضي وقتها في طاعة الله عز وجل، ليراها الله عز وجل هل هي مطيعة أم عاصية، ليرى هل هي فعلا تتجاوز هذه الأزمة. بعض الناس في نعم دائمة، فلما يبتلى ببلية واحدة والعياذ بالله ينقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم وكذا، فأراد الله عز وجل أن يبين له قيمة هذه النعمة، فيبتليه ببلية أو يسلط عليه مصيبة، ثم والعياذ بالله كان كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أصابته فتنة انقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة، وعاد إلى الجحود، حتى أنه يقول: يا ربي ليش تبتليني، نسأل الله العافية والسلام. كذلك بعض الناس قد يبتلى بمرض، فالثقة الثقة بالله عز وجل وحسن الظن بالله واليقين الذي في القلب يدفعه إلى أن يقول الحمد لله، ويسأل الله عز وجل الرضا، يقول: اللهم ارض عني، وهكذا. هذا هو حسن الظن بالله يا أختي الفاضلة. ولذلك ربنا جل وعلا من أحسن الظن به وعلق قلبه بربه جل وعلا ووثق بمولاه، فإن الله عز وجل يعوضه الجنة. هذه الدنيا ليست بجنة، الجنة هي التي ليس فيها نصب
وليس فيها وصب وليس فيها لغط وليس فيها حزن ولا هم وليس فيها مرض ولا فقر وليس فيها شيء من هذه الابتلاءات. هذه الدنيا دار جزاء، عفوا دار عمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. هنا العمل وهناك يقطف الإنسان ثمرة العمل، فمن عمل خيرا حصد الخير ومن عمل شرا فلا يجنى من الشوك العنب. عندي مجموعة أسئلة تنتظر نأخذها ثم نعود للأخت أم راشد لأنها سألت سؤالين. تفضلوا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا أخي الفاضل.
شيخنا سؤالي بس اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بآخر كل صلاة بعد ما أنتهي من التحيات والصلوات الإبراهيمية أدعي قبل التسليم، أدعي دعاء.
إي نعم.
مجموعة أدعية، اللهم أعني على ذكرك، ربي اغفر لي ولوالدي، منها الأدعية هذه.
نعم.
أعرف أنه جائز أنه أو ما جائز أنه أدعي.
طيب يا خالد.
السؤال الثاني.
تفضل أخي.
أي شيخنا، السؤال الثاني، صديق مني غير مسلم طلب أني أطالع له تليفون على اسمي. طبعا هو التليفون حياخذ فائدة منه، يعني يقصطوا له أقساط بس فيه فائدة، ودي أعرف عليه ذنب أو لا. يعني
طلب منك تليفون أخي، إيش طلب منك؟ إيش
طلب مني؟ أني أشتري له يأخذ تليفون على اسمي، يعني جهاز هاتف يأخذ على اسمي بالتقسيط.
إيه.
فهذا التقسيط حيضيف عليه فائدة ربا، يعني
إيه.
أنا ودي أعرف أنه عليه حرج أو لا.
يعني هو طلب منك الجهاز ولم يطلب منك الشريحة.
هو قال لي تروح معي على محل أنه دي أشتري تليفون بالتقسيط.
إيه.
ودي طالع التليفون على اسمي أنا.
وسجلوا
يعني
اسمك.
أعطيهم بطاقة الشخصية ويعطون التليفون وهو يدفع ثمن التليفون.
بأقساط شهرية.
نعم.
طيب يا خالد، وضح السؤال الآن.
السؤال شيخنا بس سؤال أخير، الله يخليك.
تفضل تفضل.
أنا زوجتي حامل. وتعرف أنت المرأة في أول 3 أشهر يكون عندها نحن نسميه وحام، يعني تشتهي أكل وأنواع من الأكل.
وإحنا نسميه وحام بعد نفسكم.
نعم.
تفضل.
شيخنا زوجتي اشتهت أكلة نوع من أنواع الحلوى وفيها أعتقد فيها نوع من دهن الخنزير. وأكلت قطعة أو قطعتين بس متجاوبنا على السؤال.
وكانت أنت كنت تعرف أن فيها شيء من الخنزير؟
نعم، بس ما عاد تقدر. الله يسامحك.
طيب طيب طيب، أبشر يا خالد.
الله
مرحبا خالد. مرحبا. محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
الله يخليك الشيخ، أنا بس أسألك سؤال.
إيه.
الله يسلمك. الله يسلمك. هناك في سورة مريم،
أيوة،
الله سبحانه وتعالى يقول وهلسي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
نعم.
زين، الحين في وقتنا هذا دكتور يعني يقول لك والله لا تأكل إلا 3 أو 5 أو 7، كيف يعني؟ يعني هل هذا الكلام الحين اللي حاليا
من الذي يقول لا تأكل إلا 3؟ الأطباء يعني؟
يعني كذا قالوا إنه لازم تأكلوا مثلا تأكلوا 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو من القبيلة.
متى هذه؟ متى يأكلها الإنسان؟
ما أدري والله، يأكلوا هالشكل الحين ما يخافوا يفرطوا عن السكر وعن الأمور هذه وعن كذا.
طيب طيب.
فأقول لك يعني الحين الله سبحانه وتعالى أمرها أن تأكل، ما قال لها هالكثر والكثر والكثر، لا.
طيب طيب، أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك دكتور.
هلا محمد. هلا أخوي محمد. مرحبا مرحبا. حسن.
نعم فيك. سامعكم يا شيخ.
مرحبا أخوي حسن.
بارك الله فيك. الله يخليك الشيخ. لو واحد جواب، عندي أمي توفت هذه 3 سنوات وما عندي خبر بنوا عليها على القبر، ونهار مشيت البلاد المغرب عملت زيارة عند مقابر، وجدت عندها بنوا عليها، واش ممكن نهدمها أم لا؟
والبناء كبير؟
31-40 سنتيم لعلوم، بعد دلوا عليها على الرأس والسمية والتاريخ بهذا هذا.
طيب يا حسن،
بارك الله فيك، الله يحفظك
وفيك بارك. أم فهد،
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك وحفظك إن شاء الله.
مرحب.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل.
أنا مسوي عملية ديسك في ظهري وعندي احتكاك في الريل، وأصلي على الكرسي يعني أقوم وأركع بس السجود على الكرسي يكون
إيه،
فصلاتي إن شاء الله تكون مقبولة
إن شاء الله. أنت بس يعني الآن ما تقدرين تسجدين ولا تركعين؟
لا أنا يعني أقوم وأركع بس السجود على الكرسي.
إيه بس فقط السجود.
إيه السجود أكون قاعدة على الكرسي.
طيب يا أم فهد.
وسؤالي الثاني الله يخليك، أنا أقعد قوم صلاة الليل وبعدين أذكر أقول أذكار الصباح للفجر، هذا الوقت مناسب لحق الأذكار الصباح أو أنا لازم يكون عقب الصلاة؟
طيب يا أم فهد أبشري.
الله يخليك، تبشر بالجنة يا شيخ.
وياك، مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا كنت عايز أسألك عن سورة البقرة، قراءة سورة البقرة.
أيوة.
مش هي إذا أنت قرأتها تحفظ البيت من الشياطين والجن 3 أيام؟
سورة البقرة كاملة.
أيوة أيوة.
طيب يا أمة الله.
فلا سؤالي هو هل هو نفس الشيء إذا أنت قرأتها بنفسك أو عن طريق التسجيل؟
طيب يا أمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ايش عندكم؟ ما اسمع. أم محمد راحت. أم محمد ها؟ طيب طيب. أرجع الأسئلة. أم راشد بالأمس تقول بأنها يعني زوجت كم بنت من بناتها وتقول يعني الحمد لله، تقول أنا ما اشترط لكن يقول جابوا لي ذهب، تقول هذا الذهب ما ألبسه، يعني بالنسبة للزكاة ما العمل؟ تقول عندي هدايا وعندي كذا. يا أم راشد أسأل الله عز وجل أن يبارك لك وبناتك وأزواج بناتك وأن يديم عليكم السعادة والفرح والهنا. أخت الفاضلة بالنسبة لهذا الذهب اللي عندك، ما دام أنك ما تلبسينه وجدك هدايا ذهب بالذات، زكي كل سنة بارك الله فيك، هذا يجب عليه الزكاة كل سنة، ما دام أنك كنزتيه يجب عليك كل سنة أن تزكيه بالقيمة السوقية بالسعر السوقي، بمعنى تسألين عن تودينه إلى الصايغ يحسب لك الزكاة وتطلعينه سنويا بارك الله فيك. أم راشد تقول دائما تقرأ في الصلاة آية الكرسي، هل هذا جائز؟ ما في شيء أخت الفاضل، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لكن طيب الإنسان ينوع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع وما كان يداوم على قراءة آية الكرسي مع فضلها، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعظم آية أنزلت في القرآن آية الكرسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجد في الصلاة كان يقرأ أكثر ما يقرأ من المفصل. المفصل طبعا من سورة قاف إلى الناس، لأن المفصل 3 أقسام، الطوال من الـ من الـ من سورة قاف إلى عما يتساءلون، هذا الطوال من المفصل، والمتوسط من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصار السور هذه قصار المفصل من الضحى إلى الناس. فبارك الله فيك يا أخت الفاضلة، نوعي وطيب أنك تقرأ، ولا تنسي بأن آية الكرسي تقرأ بعد الصلاة، يعني في أذكار الصلاة بعد الصلاة تقرأين آية الكرسي، وأيضا تقرأ في الليل، تقرأ في الليل وتقرأ أيضا في أذكار الصباح والمساء بارك الله فيك. خالد اليوم يسأل يقول يعني أنا آخر كل صلاة أقوم فأدعو قبل التسليم بالأدعية الواردة وأدعو لوالدي وكذا، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للصحابة فيعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولتعلم أخي خالد وليعلم كل من يشاهدني أن الأدعية اللي قبل السلام التقيد بالوارد هو السنة، التقيد بالوارد هو السنة، يعني مثل هذا الدعاء اللي ذكرته قبل قليل، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا الدعاء الثاني، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء الثالث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتكتفي بهذا بارك الله فيك. بالنسبة للدعاء للوالدين، للزوجة، للأولاد، للرزق وكذا، خليه في السجود بارك الله فيك يا خالد. خالد يقول عندي صديق غير مسلم وطلب مني أروح معه لمحل التلفونات على أساس يشتري تلفون بالأقساط الشهرية ويسجل هذا باسمه، هل هذا جائز؟ يا خالد بارك الله فيك، سواء كان مسلما أو غير مسلم، الأصل أن المسلم يبتعد عن الدين ويبتعد عن أن يدخل في مثل هذه القضايا، ذلك أن الإنسان ما يدري متى يلقى الله جل وعلا، وذمته مشغولة بالحقوق التي عند الناس. وما تدري يا أخي الفاضل بالنسبة لهذا الشخص، قد يرتكب مخالفة كبيرة وقد يرتكب جناية، ثم أنت اسمك يكون موجود لا سيما في هذا الوقت وقت الفتن، فتحرج نفسك. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أقترح عليك، إذا كان عندك خير قل له خذ هذه هدية مني، مبلغ نصف القيمة أو كذا هدية مني، أو اعتذر منه. هذه نصيحة حبية لك، نصيحة حبية. الجانب الشرعي يأمر الإنسان، يؤمر المسلم بأن يبتعد عن الدين إلا لضرورة أو حاجة. أنت يا أخوي خالد عافاك الله، أنت معافى الآن، ما عندك دين والحمد لله، ما لجأت إلى الدين، لماذا تحمل نفسك على دينا لأجل الآخرين؟ والله من أعجب العجب أن بعض الناس يحمل نفسه ما أمر عافاه الله فيه، والله الذي ليس عنده دين إنه معافى، اللهم عافيه. وهذا اسألوا المديونين المساكين، الدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. وإذا مات الإنسان ذمة مشغولة، أنت الآن جعلت هذا الدين في ذمتك الآن أمام القانون وأمام جعلته في ذمتك، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تعتذر بأسلوب جميل وتنتهي عن هذه المسألة. وإذا أحببت أن تهدي شيء معين مثلا من باب وتنوي بذلك التحبب تحبيبه إلى الإسلام، فهذا شيء طيب. خالد يقول زوجتي حامل من 3 أشهر، طبعا 3 أشهر هذه فيه المرأة توحم، تقول اشتهت نوع من الحلوى، نوع من الحلوى، للأسف يقول هذا النوع فيه شحم خنزير أو دهن خنزير، يقول للأسف اشتريته وأكلت منه، ما الحكم؟ الحكم محرم، ارتكبت محرم يا أخي خالد بارك الله فيك. ما يجوز الإنسان أن يتعمد ويشتري الأشياء التي فيها لحم أو شحم أو دهن الخنزير، فالله جل وعلا حرم علينا الخنزير، حرم في القرآن، وأهل الإسلام مجمعون على حرمة الخنزير أكله أو أي شيء من أجزاء الخنزير. ولذلك تحتاج إلى توبة يا أخي الفاضل وإلى استغفار، وزوجتك أيضا تحتاج إلى توبة واستغفار. والوحام عند المرأة ليس والله قضية تتوقف عليها الحياة ولا يتوقف عليها شيء، وممكن كان بإمكانك أنك تحايلت عليها، جبت لها نوع من الأنواع مثلا وحاولت أنك تغلفها بغلاف معين أو شيء وتنتهي، يعني حيلة شرعية، حيلة شرعية. لكن تتعم الآن تحتاج إلى التوبة، أن تتوب إلى الله من هذا الفعل، وهي تتوب إلى الله من هذا الفعل، ولا تعود لمثله أبدا. وكثرة الاستغفار، قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإذا عندك قدرة على الصدقة تتصدق. طيب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ لك أهلك. محمد يسأل يقول قول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يقول الآن كثير من الناس يقولون لنا لا تأكلون إلا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو كذا، يقول القرآن جاء عام. يا أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله من الهدى والتوفيق والرشاد. بالنسبة للتمر الأصل فيه الإباحة والحل، يمكن يا أخوي محمد أنت فهمت غلط، لأن أحيانا السمع يخطي، احيانا في بعض الامور التي يؤكل فيها التمر تعبدا وتدينا لله عز وجل فيها تحديد، يمكن هذا القصد. والا الاصل الانسان لو جلس على خيشة التمر واكل ما حد يقول له لا، والله يعينه يتحمل اذا كان عنده سكر، يعينه على عواقب هذا الاكل بارك الله فيك. على العموم الاصل في التمر يؤكل بلا عدد، بلا عدد، هذا الاصل. لكن عندنا مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات عجوة، يعني من عجوة المدينة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. بعض العلماء يقول بأن العدد مقصود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 7 تمرات 7، فهذا مقصود. وبعضهم قصر الأمر على عجوة المدينة، وبعضهم وسع قال أي تمر، أي نوع من أنواع التمر، إذن العدد مقصود. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى صلاة عيد الفطر كان يأكل قبل خروجه تمرات يقطعهن بوتر، يعني ما معنى الوتر؟ يأكل واحدة، هذا وتر. طيب إذا أكل الثانية يوتر يأكل الثالثة، طيب إذا أكل أربعة يوتر يأكل الخامسة، وبهذه الطريقة. يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطعها على وتر. بعض العلماء يقول هذه سنة شرعية، وبعضهم يقول هذه سنة عادية، عادية من السنن العادية. على العموم يا أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان يأكل هذا من اللذائذ ومن الطيبات ومن دون عدد، لكن أحيانا قد تسمع لعالم أو كذا يقول لك هذا الكلام. نرجع لمسألة نصيحة الطبيب، والله إذا الطبيب قال لك انتبه معك سكر ولا تأكل إلا تمرة تمرتين ثلاثة مثلا، فيعني اتباع نصائح الطبيب مهم جدا، لأن بعض الناس عندهم مغالطات. التمر يعني فيه مادة غذائية قوية جدا، ولا سيما يعني المادة السكرية فيه، ولذلك يضر بعض مرضى السكر. يجي بعض الناس يقول لا أنا متوكل على الله عز وجل، والله ذكر التمر في القرآن، ويأكل تمر ثم يبتلى يعني بزيادة السكر أو يصير عنده مضاعفات معينة، ثم والعياذ بالله قد يعني يحيل ذلك القرآن. من قال لك بأن المريض لا بد أن يأكل تمر مثلا أو يأكل عسل؟ غلط هذا، لأن المرض اللي عنده ما يتناسب مع هذا. وبعض الأطباء تجده يقول لك كل تمرة واحدة في اليوم مثلا، تمرتين ثلاثة، هذه وصفة طبية يرجع فيها الأمر إلى الطبيب. أم فهد بارك عفوا، الأخ حسن يقول بأن أمة توفيت من 3 سنوات، يقول لما ذهبت أزورها وجدت أنهم بانين على قبرها، يقول ما العمل؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورحم الله الوالدة، حقيقة للأسف الشديد بعض الناس يؤذون موتاهم ببعض الأعمال وببعض الممارسات، هذا إيذاء للموتى، وهذا والعياذ بالله يعني خلل. ينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر الجنائز وكان يدخل المقابر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن الصحابة يدخلون الرجل في القبر كان يقول وسعوا من هنا وسعوا من هنا وكذا ضعوا كذا، كان يرشدهم. حتى إذا جاء الدفن كان يأمر بالدفن بوضع التراب بما لا يزيد على شبر واحد، وكان يسنم القبر عليه الصلاة والسلام، كان يسنم القبر يجعله مسنما كالسنام بمقدار شبر واحد فقط. هذا هو الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن البناء على القبور وحرم ذلك، ونهى عن الكتابة على القبر، ونهى عن تجصيص القبر، ونهى عن إسراج القبر، كل هذا نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك على المسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله. أخي الفاضل، ما دام هذه والدتك فيجب عليك أن تفعل ما فيه مصلحة، وهو أن ترجع القبر بشكل طبيعي بما لا يثير فتنة، بما لا يثير فتنة. أما إذا يعني حصل، إذا ذهبت لتعيده على وضع الطبيعي وسبب لك فتنة وسبب مثلا إشكالات كبيرة، فاترك هذا والإثم عليهم، الإثم عليهم. أما إذا والله لا ما يسبب فتنة والناس يتعلمون منك ويستفيدون منك، أو ترجع إلى الجهة المختصة تقول والله هذا قبر الوالدة أنا ما أرضى أن يفعل، وقالوا لك لك الحق الكامل، فيجب عليك ذلك. أما لا والله يسبب فتن وإشكالات وربما يقود إلى 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 يعني فتنة عظيمة، تترك هذا وتحتسب عند الله الأجر والإثم على من فعل ذلك. طيب عندنا فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله، تفضل يا جليل.
ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
شيخ عندي تقريبا شيء 10 أسئلة، ولكن يمكن أخذ رقمك الخاص ولا لا؟
يلا ممكن، أعطوه الرقم الخاص،
ما في مشكلة. بس شيخ بعض الأسئلة يمكن أسألك هلا؟
تفضل.
طيب جزاك الله خيرا. هل هذا أنا قريت شو اسمه في كتاب العثيمين يعني فقه العبادات، إن شو إن الرسول صلى الله عليه وسلم الجلسة بين السجدتين كان يرفع أصابعه، يعني يحط هيك 3 أصابع ويرفع في كل ما يحكي مثلا ربي اغفر لي وارحمني يرفع إصبعه، وكيف الكيفية لو سمحت؟
يعني رفع الإصبع بين السجدتين،
الجلسة بين السجدتين مش في التشهد.
طيب طيب.
السؤال الثاني، هل هناك أي حديث وارد عن فضل صلاة الضحى؟ يعني مثلا لو صليت 2 ركعة بيكون عندك هيك، لو صليت 4 بيكون عندك هيك، لو صليت 6 بيكون عندك شو اسمه بتنكتب من الغافلين، لو صليت 8 وهيك، في أي حديث هيك؟
طيب.
السؤال الثالث، هل قرأت سورة الدخان من أذكار قبل النوم؟
طيب.
سؤال شو اسمه الرابع والثالث لخبطت أنا. قول سمي الله لمن حمده ورا الإمام، يعني لو أنا مأموم أقول سمي الله لمن حمده أو لا، ولو حكيته في أي مشكلة يعني. شغل أحكام سجود السهو، هل متى بتكون قبل متى بتكون بعد، وهل هناك خلاف بين العلماء في موضوع سجود السهو؟ وأيضا من ضمن الأسئلة السنن في شو اسمه السنن سنن الظهر في الجمعة، هل في الجمعة يمكن صلي الست الرواتب أو لا ما في شيء معين له خلاف بين العلماء؟
طيب
إن شاء الله بسألك على الخاص.
مرحبا أخي، أهلا وسهلا. أم أمين.
ألو،
تفضلي.
أهلا،
مرحبا، تفضلي أم أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ، أنا والدي متوفى بقاله سنة 19 سنة وبقيت أمي عايشة على قيد الحياة، وأمي مشكلتها أنها بتميز ما بين الإخوة، يعني إحنا الخمسة الإخوة في مكان وأخت في مكان، حتى أنها شرت لأختي بيت في ملكها عشان. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضلي أسمعك. أنا
عندي مشكلة مع أمي يا شيخ.
طيب، استمعنا إليك. والدك توفي قبل 19 سنة. طيب، فهمنا هذا. كملي.
أيوة، عندي أمي بتفرق بيننا وبين أختي في كفة، وإحنا الخمسة في كفة.
طيب،
واشترت بيت وكتبته في اسم أختي.
إيه؟
وأنا عارفة بأن الله بيقول ما خصناش عقوق الوالدين ومشكل ده. المشكل يا شيخ، أنا ما قادرش أغفر لأمي. دائما المشكل أمامي، يجي المشكل أمامي.
نعم،
أيوة.
طيب يا أم أمين، تسمعين الجواب إن شاء الله. أم عمر.
يا شيخ،
مرحبا أم عمر.
شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم قرض السلم اللي بتاخد من بنك دبي الإسلامي على الراتب؟
نعم.
والسؤال الثاني، حكم يا شيخ مرأة تدخل البيت عند أصدقائها، وإذا شافت شيء داخل البيت تخرج وتخبر أصدقائها الآخرين؟ وكمان يا شيخ، إذا رحنا يعني راحوا أصدقائها زاروا حرمة أخرى، تخبرهم إن هي ما بتقول عليهم كلام كويس، وهل نقطع علاقتي بها يا شيخ أم مش شو نسوي معها؟
طيب يا معمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير.
مرحبا.
كرم الله يبارك فيك.
حياكم الله.
لو سمحت شيخي، بالنسبة للسنن، أنا سمعتك تقول سنة المغرب تصلى في البيت الأفضل. هل سنة الفجر لو رحت صليتها في البيت ورحت على المسجد، الأولى صليها في البيت أو في المسجد؟
طيب يا عبد الحميد.
وصليت حية المسجد ما في المسجد، مين الأولى يعني؟ ثانيا شيخي، سألتك مرة إنه يعني إذا حضر واحد أذان في مسجد وطلع منه لمسجد آخر، سواء مصلى راح على مسجد جامع أو راح على مسجد في جنازة ولا هي لا منه يعني لله، شو الأفضل يعني، أبقى في المسجد مصلى أو أذهب للمسجد الثاني أو مسجد جامع؟
لكن ما فيه يعني أمر يدعوه للخروج إلا قضية تنتقل من مسجد إلى مسجد.
نعم نعم.
طيب يا عبد الحميد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول هو تعليق الصور في البيت، هل يجوز ولا لا؟
طيب.
صور شخصية، فأنا معلقة صور شخصية، فقالوا لي حرام، حاطت حجر سيدي، قالوا لي حرام يعني شليها، لأن الملائكة ما تدش إذا علقت الصور في البيت.
طيب.
والسؤال الثاني، الله يعزك، عندنا معطينا هدية كلب بعطين بنتي في البيت، وقالوا لي حرام بعد ما تدش الملائكة، بس هو الكلب يعني ما يدش مو في داخل البيت يعني في البلة، لا في الممر، عندنا ممر برا بين البلة والمطبخ. وهناك لان الممر هذا مكيف حاطينه هناك لانه حرام نحطه في الحوش والجو حار وهذا يعني فاثم علينا فاحطه انا في ايه في الممر لان الممر مكيف بس برا الحوش جنب المطبخ.
طيب يا ام محمد.
ايه ما ادري قالوا لي حرام الملعقه بعد ما تدش بس هو ما يدش داخل البيت كلش يعني.
طيب ابشر تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا ام محمد. ثاني تفضل محمد. أم محمد نكتفي. طيب نكتفي بارك الله فيكم. أرجع إلى الأسئلة. أم فهد بارك الله فيها تقول مسوية عملية بظهرها وعندها احتكاك في الركبة تقول ما أستطيع الصلاة يعني خاصة السجود ما أستطيع أصلي على الكرسي وذكرت كيفية صلاتي. يا أم فهد بارك الله فيك صلى الله عز وجل أن يعافيك وأن يكتب لك الأجر على ما أصابك. المقصود يا أخت الفاضلة بالنسبة للوصف اللي ذكرتي أنت صلاتك صحيحة الآن. أم فهد ما شاء الله تصلي كالتالي عندها مشكلة في قضية السجود ما تستطيع السجود الآن إذا جاء الصلاة تقف تقرأ الفاتحة والسورة ثم تركع وهي واقفة تركع ثم تقول سمع الله لمن حمده. إذا جاء وقت السجود اجلست على الكرسي هذا الفعل صحيح لمن كان عاجز عن السجود. وتشكرين على هذا السؤال لأنه أثار عندي في نفسي شيء. بعض الناس الله يهدينا وإياهم يقدر على القيام ويقدر على الركوع لكن ما يقدر على السجود ويصلي طوال الصلاة طوال وقت الصلاة على الكرسي وهذا غلط. الميسور ما يسقط بالمعسور. اللي يقدر عليه الإنسان في الصلاة ما يجوز يتركه علشان والله في شيء ما يقدر عليه. هذه القاعدة هذا معناها الميسور ما يسقط بالمعسور. اللي يقدر على اللي ما يقدر على السجود ما يترك القيام وما يترك الركوع. ولذلك فعلك صحيح يا أختي أم فهد بارك الله فيك. أم فهد تقول يعني في صلاة الليل يعني أصلي الليل ثم بعد ذلك أبدأ آتي بأذكار الصباح تقول إلى الفجر حتى يدخل وقت الفجر. هذا مناسب يا أم فهد بارك الله فيك. أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر وليس من قبل الفجر. كل ذكر قبل أذان الفجر هذا من الليل. كل ذكر وصلاة هذا من الليل قبل أذان الفجر. وكل ذكر وصلاة بعد أذان الفجر هذا للفجر تابع للفجر. فإذا كنت تقول والله أنا جالسة وكذا وأنتظر الصلاة خلي أذكر الله أجيب أذكار ما في بأس لو جبتيها من بعد دخول وقت الفجر يعني من بعد الأذان. ولو أخرتها بعد الصلاة بعد يكون أفضل وأحسن. لكن لو فعلتها ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أما الذكر قبل الأذان هذا من الليل وليس من أذكار الصباح. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لفضل قراءة سورة البقرة هل يكون هذا يعني لابد من قراءة الإنسان أم يجوز المسجل مثلا؟ أخت الفاضلة القراءة قراءة الإنسان نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة. يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. ولذلك الإنسان يقرأ بنفسه. أما قضية المسجل لا المسجل يحكي القرآن يحكي قراءة القرآن. أما أنت بنفسك أنت اللي تقرأين بارك الله فيك. وهذا لا يمنع أن الإنسان يشغل المسجل في البيت ما يمنع. لكن تريدين تحقيق هذه السنة اقرأي بنفسك بارك الله فيك. جليل عنده مجموعة أسئلة يقول بالنسبة لرفع السبابة بين السجدتين هل هو مشروع؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء. منهم من يرى مشروعية رفع السبابة بين السجدتين لأنها جلسة كل جلسة يرفع فيها الإنسان الأصبع. ويذكرون في هذا لفظة زائدة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ويحسنون هذه اللفظة كشمس الدين بن القيم وغيره. وجمهور العلماء على أن هذه اللفظة شاذة ولذلك اللفظة ضعيفة بارك الله فيك. السنة لا يرفع الأصبع بين السجدتين وإنما تبسط أصابعك بارك الله فيك. هذه هي السنة لأن اللفظة الواردة في الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جليل يقول هل ورد في صلاة الضحى فضل على حسب الركعات يعني من صلى ركعتين له كذا من صلى أربع كذا من صلى كذا لم يكن من الغافلين؟ ما ورد شيء. وكل ما هو وارد في مثل هذه المسألة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي أربع من الضحى قبل أن يخرج. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بركعتي الضحى. أوصى أبا هريرة وأبا ذر أوصاهم بركعتي الضحى. وأيضا جاء في حديث السلامة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة يعني مفاصل الأعضاء اللي 360 مفصل، كل مفصل يعني عليه صدقة بسبب الأعمال. ثم قال عليه الصلاة ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، يعني عن هذا التسبيح والتهليل والأعمال الصالحة يجزئ، فدل على فضيلة ركعتي الضحى. أما كون والله من صلى ثنتين فلو كذا من صلى، هذا لا يصح في شيء أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جليل يقول بالنسبة لقراءة سورة الدخان، هل هي من أذكار الأذكار قبل النوم؟ أخي ورد في هذا شيء لكن لا يحضرني الآن درجة الحديث بارك الله فيك. جليل يقول لو كان المأموم خلف الإمام ثم قال سمع الله لمن حمده، هل في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن ورد لفظة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما في بأس. لكن العمل يا أخي الفاضل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذا الذي عليه العمل، ولكن لو أتى بها أحيانا ما عليه شيء، صلاة صحيحة والحمد لله. جليل يسأل عن أحكام سجود السهو، يعني القبل والبعد مثلا، يقول هل في اختلاف؟ أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لمسألة السجود قبل السلام وبعد السلام فيه اختلاف عريض بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يرى بأن السجود كله قبل السلام، سجود السهو كله قبل السلام، قالوا لأن السهو من الصلاة، ولذلك الإنسان ما يسجد بعد السلام وإنما يسجد قبل السلام جبرا لهذا الخلل الذي حاصل في الصلاة. ومن أهل العلم من يرى السجود كله بعد الصلاة، عفوا بعد السلام، كل السجود بعد السلام. والقول الثالث قالوا بأن السجود إذا بأن سجد السهو إذا كانت بسبب نقص تكون قبل السلام، وإذا كانت بسبب زيادة تكون بعد السلام، زيادة بعد السلام. كم صار عندنا قول؟ ثلاثة. في قول رابع وهو أن النظر إلى ما حصل في هدي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه سهو في أكثر من 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 مرة لأجل التشريع، ولذلك قالوا مثلا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين، سلم من ركعتين ثم قيل له بأنك قالوا له نسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنسى ولم أقص ولم تقصر، فقام وأتى بركعتين، قالوا سلم قبل السلام أو سجد قبل السلام، قالوا كل هيئة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تصلى على الحال التي فعلها. هذه أربعة أقوال يا أخي الفاضل. طبعا أنا أفتي في هذا البرنامج بالتفريق بين الزيادة والنقص، فمن كان عنده سهو في الواجبات مثلا قبل عفوا النقص فيسجد قبل السلام، ومن كان عنده زيادة في الواجبات أو في الأركان فيسجد بعد السلام. جليل يقول بالنسبة لسنة الظهر يوم الجمعة هل تصلى؟ أولا يا أخي الفاضل بالنسبة ليوم الجمعة ليس قبله سنة مرتبة، سنة مؤكدة ما في، وإنما سنة مطلقة يصلي الإنسان ما شاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ما شاء، هذا يوم الجمعة ما في سنة قبلية، بخلاف الظهر في غير يوم الجمعة، فهناك أربع ركعات قبل الظهر في غير يوم الجمعة. بعد الجمعة إما أن تصلي ركعتين أو أربع، وبعض العلماء يقول أو ست، وهذه يعني مسألة فيها كلام. ركعتين إذا أحببت أن تصلي ركعتين صليها في البيت، وإذا حببت أن تصلي أربع صليها في المسجد بارك الله فيك. وفيه مسألة غاية في الأهمية أريد التنبيه عليها، فرعوني أسماعكم بارك الله فيكم، وهي أن كثير من المسلمين، والله ما كنت أحسب أن هذا موجود عند المسلمين، يعتقدون بأن هناك ظهر يوم الجمعة، فتجد بعض الناس يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر، أو يقول لك والله الآن نفعل مثل ما نفعل في الظهر، وهذا غلط يا إخواني. الأصل يوم الجمعة أن صلاة الجمعة هي الأصل، والظهر بدل لمن فاتته الجمعة أو كان مريضا أو كان مسافرا، هي البدل، الأصل هي صلاة الجمعة، فمن فاتته الجمعة لأي عذر من الأعذار ينتقل إلى البدل وهي صلاة الظهر، فما يجوز للإنسان يأتي بالجمعة ثم يصلي الظهر، كيف تجمع بين فرضين؟ كيف تصلي الجمعة وتأتي وتصلي الظهر؟ ما يصير يا جماعة. فتنبهوا وتفقهوا وتعلموا بارك الله فيكم، من صلى الجمعة فقد أوقع صلاة عينها الله جل وعلا في هذا اليوم، ومن فاتته الجمعة فاتته خلاص انتهت، ينتقل إلى البدل في هذا اليوم وهي صلاة الظهر. أم أمين بارك الله فيها تقول بأن في مشكلة بينها وبين والدتها، تقول والدي توفي من 19 سنة والوالدة عندها تمييز بين أولادها، فتميز بنت على باقي الأولاد والبنات، تقول أعطت بنت يعني بيت، تقول للأسف يعني ما زلنا ما أستطيع أغفر لها، ما أستطيع أن أسامحها. تقول ما الحكم في مثل هذا؟ يا أم أمين بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لا تعالج الغلط بالغلط، الوالدة أخطأت خطأ كبيرا، نتفق على هذا، لا يجوز ويحرم على الوالد وعلى الأم أن يميزوا بين أولادهم أو أن يفرقوا بين أولادهم، لا في العطايا ولا في الهدايا ولا في المشاعر ولا في المحبة، حتى لو كان هناك ميول لولد دون آخر ما تظهرون هذا، استكتموا هذه المشاعر، اضبطوا وسيطروا على مشاعركم لأن هذا خطير. ألم تقرأوا في ما ذكر الله عز وجل في قصة يوسف كيف أن إخوة يوسف حسدوه لما رأوا بأن يعقوب بدأ يحرص على ابنه يوسف حينما بدأت مخايله نواطق بالحسنى منذ نعومة أظفاره، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فعلم يعقوب بأن يوسف هو الخليفة لأن الله تعالى أورثهم النبوة والكتاب، فهنا نبض عرق الحسد في صدور إخوته وحصل ما حصل إلى درجة أنهم سعوا في قتله في قصة، طبعا القصة معروفة في سورة يوسف عليه السلام. فالوالدة أخطأت خطأ كبيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكان رجل يأتي إذا جاءه الرجل يشهده على هدية لأحد أولاده دون الآخرين يقول له لا تشهدني على جور يعني على ظلم، أشهد على هذا غيري، ويبعده عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن يا أختي الفاضلة أنتم الآن يجب عليكم ما دام الوالدة في سن كبير أن تنصحوا الوالدة، تخوفوا الوالدة بالله، ذكروا الوالدة بالله، أرسلوا عليها من تتأثر به، قولوا لها هذا الكلام حرام، هذا التصرف لا يجوز، البيت الذي أعطته لأختك الأخرى هذا ما يجوز وحرام التمييز إلا إذا كان والله ضرورة، بمعنى هذه البنت معاقة عندها مشكلة معينة وأنتم موظفات يعني ممكن في تقدير معين، أما بهذه الطريقة لا يجوز. والأمر الآخر يا أختي الفاضلة اعلمي يا أم أمين بأن الدنيا هذه زائلة وأن الناس ذاهبون إلى الدار الآخرة وأن الإنسان سيخلف ويترك كل ما حاشه وجمعه من الأموال والقصور والسيارات والذهب والفضة، كل هذا سيتركها خلفه، وهذا إذا تركه، إذا هو تركه، وقد يتركه المال وهو عايش وهو حي يرزق، المال هو الذي يتركه في خسارة أو في شيء من الأمور. واعلم يا أختي الفاضلة أن من أعظم المكاسب أن الإنسان يبر والديه، فالوالدان نهر متدفق بالأجر، ولا يجعل هذا الأمر وهذا التصرف سبب في أن تقاطع الوالدة أو تحقدي على الوالدة، هذا ما يجوز يا أختي الفاضلة، وينبغي أن تتنبهي وخاصة حينما تنظرين إلى حقيقة الدنيا، لما تعلمين بأن هذه الدنيا ما تسوى شيء تتقزم أمامك وتضمر وتكبر المحبة وتبقى السعادة وتبقى صلة الرحم، هذا الذي ينبغي أن تسعين إليه. فيا أختي الفاضلة اغصبي نفسك، اجبري نفسك، حاولي قدر المستطاع أن تسيطري على مشاعرك وتصلين الوالدة، تكثرين لها من الدعاء، وحاولي أن ترسلي من تتأثر به الوالدة في أن تترك مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة لأنها تغضب الله جل وعلا. ووصي أخواتك وإخوانك بالدعاء لها وبالتواصل معها وعدم قطيعتها، ولا تعالج الغلط بالغلط، كوني أنت متفضلة والله عز وجل يبارك لك في العمر والمال. انتهت الأسئلة ما انتهت، لكن انتهى وقت البرنامج، أعتذر منكم أم عمر والأخ عبد الحميد وأم محمد، أعتذر والله بشدة لأن الوقت أخذنا، إن شاء الله غدا في أول اللقاء بإذن الله أجيب على أسئلتكم المفضلة التي سألتموني إياها في هذا اليوم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.